بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين، وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار، صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. في الحديث الشريف: أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. الواضح أن الإنسان في فترة حياته المحدودة لا يستطيع أن يصل بنفسه وبتجربته إلى كل الحقائق، بل لا بد أن يستعين بغيره، فيقرأ ما كتبه الآخرون، ويتطلع إلى ما ألفه المصنفون، وبالتالي ما حصل عند الناس الآخرين من تجارب وما وصلوا إليه من معارف يتحصل عليه بواسطة قراءة تجاربهم والاطلاع على معارفهم وثقافاتهم. وقد اشتهر أن رسالة الإسلام جاءت بكلمة هي الأولى وهي ذات معنى عندما نزل الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقد كان ينبغي لو كنا نفكر بشكل بشري أن يبدأ الوحي بإيجاب الإيمان، بأن يقول له مثلا: آمن بالله، ثم يقول له مثلا: أطع الله في أوامره. هكذا يتبادر إلى الذهن أن شخصا لو أتيت له منذ البداية فإنك تقنعه بالإيمان بالله في العقائد، ثم تأمره باتباع الله وأوامره وطاعته. هكذا ينبغي أن يكون بحسب عقولنا القاصرة، لكن الأمين جبرائيل لم يبدأ الرسالة بأمر الإيمان بالله، ولم يبدأها بأمر الطلب بالصلاة أو الصيام، وإنما بدأها بالأمر بالقراءة مستعينا باسم الله عز وجل، مبتدئا باسم الله عز وجل. ولعل في هذا إشارة إلى أهمية هذا الجانب، من هذا المدخل نتحدث حول ضرورة الاهتمام بالقراءة والتثقيف بدءا من المراحل العمرية المتقدمة وإلى آخر أيام الإنسان. نحن أيها الإخوة أيها الأحبة في مجتمعنا نحتاج إلى نهضة قوية باتجاه إشاعة التثقيف ولزوم القراءة والمطالعة للكتاب. لا بد أن أبين في البداية بعض الملاحظات التي ينبغي الالتفات إليها. لعل قسما كبيرا من الحاضرين أو من السامعين يقول نحن وأكثر الناس يقرؤون الآن لأنهم تعلموا القراءة والكتابة في المدارس، فهم يقرؤون الصحف ويقرؤون في الإنترنت ويدخلون على الفيسبوك، بل هم لديهم أيضا صفحات فهم يقرؤون شيء كثير. وأنا لا أتحدث عن هذا لأنني لا أعتقد أنه قراءة بالمعنى الذي نريد. قراءة الجريدة لا سيما الأخبار منها وليس قسم الرأي والثقافة لا أتحدث عنه، لأن لا يوجد فيه العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه. العلم لا يأتي من خلال متابعة الأخبار السياسية، هذا احتل المكان الفلاني وذاك أخذ الجهة الفلانية وهل قد عدد قتلوا هل قد عدد جرحوا. لا أتحدث عن القراءة بهذا المعنى، هذا ليس فيه علم، ليس فيه معرفة بالمعنى الذي نتحدث عنه. ولذلك العلماء يقولون أن العلم بالجزئيات ليس علما، العلم بالكليات، بالأفكار، بالمبادئ، بالفلسفات، بالقواعد هو الذي يعتبر علما. لو أن إنسانا مثلا عرف كم عمود في هذه الرسمة على السجاد، هذا لا يشكل علما، لكنه لو عرف قواعد من خلالها ينسج ويحاك السجاد، هذا علم في الحياكة. لو عرف على سبيل المثال كم طابوقة هنا مصفوفة إلى السقف، هذا ليس علما، ولكن عندما يعرف النظرية التي يعتمد عليها ذلك، هذا يتحصل على علم في الهندسة. وعلى هذا المعدل عندما يسمع يوميا ويقرأ يوميا عشرات الجرائد، أحيانا تشوف واحد يقرأ جريدة رقم واحد يخلص الأخبار كلها، بعدين يدور إلى جريدة ثانية نفس الأخبار يقرأها بعبارة ثانية شوية اختلاف زيادة ونقيصة، يروح إلى جريدة ثالثة، هذا لا يوفر له علم. الذي يوفر له العلم ذاك الرأي، صاحب مثلا رأي في هذه الجريدة، صاحب فكرة، هذا يصنع له علما بالمسألة السياسية، يصنع له علما بالمسألة الثقافية. وعلى هذا المعدل، وأسوأ من ذلك أيضا عندما ينفق الإنسان قسما كبيرا من وقته فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. زيد من الناس يقعد ساعتين على الفيسبوك يقرأ ما يكتبه المشتركون معه ويعلق عليها، اليوم الأول ساعتين، اليوم الثاني ساعتين، اليوم الثالث ساعتين، على مدى سنة كاملة هو 700 ساعة قد أنفقها في مثل هذا الأمر. وهو يعرف أن الطرف الآخر الذي يكتب هذا يكتب أشياء تسلية، تقضية فراغ، زين؟ ما جادت به القريحة الآن، الآن وش طخ في ذهنه كذا، فلان شنو قال علق عليه، هذا ليس علما. ولا أتحدث عنه، وأعتقد أن الذي ينفق المزيد من الوقت في هذا الأمر ينفق عمره في الشيء غير الأنسب وغير الأفضل. هناك مجالات أفضل. سل نفسك وأسأل نفسي، كم كتابا خلال هذه السنة قرأت؟ وقراءة الكتاب أيضا تختلف عن النظر في الإنترنت. مقال أحد الباحثين العرب وهو مفكر جيد معروف، محمد جابر الأنصاري، لديه مقال يقول: من أسوأ ما حصل لشباب الأمة أنهم تحولوا من القراءة المكتوبة من الكتاب إلى مقال الإنترنت وإلى مشاهدة الفضائيات في البرامج السياسية وغيرها. ليش؟ هذه بالتالي حداثة. وهذه يقول لأن اختلاف الكتاب عن مثل هذه الأمور اختلاف جوهري. الكتاب ما فيه إبهار، الكتاب فيه تركيز. الواحد الكاتب إذا أراد أن يكتب يركز عادة، ففيه تركيز، ما في إبهار، ما في بهرجة. بينما البرنامج التلفزيوني لازم يسوي بهرجة وجاذبية. شوف، إذا برنامج فيه شبقة الناس يشاهدونه، بس إذا برنامج لا، يعني هذا فيه تحليلات أبدا ما حد ينظر إليه. شايف مثلا برامج اللي فيها النعل الطير وما أدري الشبقة تقوم كيف، هذه أساسا المحاور يصطنع هالشكل معركة بين الاثنين حتى تبقى جاذبة للحاضرين. أما إذا جلسوا جلسة هالشكل كل واحد يطرح نظرية مركزة الناس ما يقعدون إليهم، فهو يعتمد على الإبهار والإثارة والجاذبية. إذا اعتمد على الإبهار والإثارة والجاذبية ابتعد عن التركيز. إذا ابتعد عن التركيز قدم لك شيئا مبهرجا مزخرفا لكن ما فيه عمق، ما فيه قوة. الكتاب مو هالشكل، الكتاب ما عنده مشكلة أنه تصير جاذبية زايدة فيه أو لا، ما يصطنع إليك بهارج، وفيه المؤلف يركز ماذا يريد أن يقول. خلي كل واحد منا مثلا يسأل نفسه خلال الستة أشهر الماضية كم كتابا أنا قرأت، غير كتاب المدرسة وغير مفاتيح الجنان وغير القرآن اللي مفروض الإنسان يقرأه على طول، لا، الكتب الأخرى، كتب حول السيرة، حول العقائد، حول التاريخ، حول السياسة، حول الثقافة العامة، حول الفكر. طيب، كم كتابا قرأ هذا الإنسان؟ أنا خلال هذه السنة الماضية كم كتاب قرأت؟ خلال الستة أشهر الماضية كم كتاب قرأت؟ وهذا لا يتصور الإنسان أنه أنا بعيد عنه، لا، أعلم الناس من جمع علم الناس أو علوم الناس إلى علمه. أنت اليوم الغالب من الناس يتحدثون، تحدث في الفيسبوك، في تويتر، في جلسات، في ندوات، في ما أدري كذا. أنت لازم تتحدث من خلال معرفة. أنت لازم تتحدث من خلال فكر أنت قاريه ومركز فيه، أما ما جادت به النفس الآن حزت حاضر هالحكاية جت خلينا نقولها، لا ينبغي أن يكون هكذا. فنحن نحتاج إلى أن نتحرك بهذا الاتجاه. وهنا عندي كلام لبعض الإخوة المدرسين، ولعل قسما منهم موجودون معنا. المدرسون عليهم مسؤولية في تشجيع الطلاب للمطالعة وقراءة الكتب واصطناع البرامج والجوائز فيها. يعني مثلا شباب المتوسطة، شباب الثانوية، المدرسون لهم ينبغي أن يفكروا في هذا الأمر، كيف نستطيع أن نشجع هؤلاء الشباب على قراءة الكتاب وعلى إيجاد علاقة حسنة بينهم وبين هذا الكتاب. سيبدأ بقصة في أول الأمر باعتبار فيها تشويق ورواية، أو يبدأ بكتاب صغير، يبدأ بكتاب ثقافي عام، أو يبدأ بكتاب ديني، يخلي مرغبات ومحفزات كجوائز، هذا بعد هو أعرف بها. وأيضا بالنسبة إلى المآتم والحسينيات، أنا أعتقد أن من المهم بالنسبة إلى المآتم والحسينيات أن يتوجهوا بهذا الاتجاه. لنفترض الآن شهر رمضان قادم بعد عدة أشهر، لو أن المأتم الفلاني قال نحن نريد أن نصنع مسابقة للقراءة حول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الكتاب الفلاني كتاب متوسط يتم توفيره منا إلى ذاك الوقت، يوزع على الناس، أي واحد يقرأ هذا الكتاب مثلا ويكتب تلخيصا مناسبا عنه مثلا له جائزة نقدية 2000 ريال أكثر أقل بحسب المراحل العمرية، ويوزع هذا الكتاب في وقت مبكر، ويصير النتائج بعد وفاة أمير المؤمنين وشهادته صلوات الله وسلامه عليه. يجي قدامنا لنفترض الإمام الكاظم، ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم غالبا حياته مجهولة، غير أنه انسجن وبعدين انسم في السجن، كثير من الناس لا يعرفون هذا المعنى. إمام معصوم مفترض الطاعة علي وعليك، يحتاج إلى أن نتعرف عليه. ماذا لو أن مسجدا من المساجد، مأتما من المآتم، صمم على توفير لنفترض 500 نسخة من كتاب حول الإمام الكاظم عليه السلام، وقال من يقرأ هذا الكتاب يدخل في مسابقة تعلن نتائجها في فلان وقت وفيها جوائز، لا ريب أن هذا يشوق الكثير لقراءة هذا الكتاب. في داخل الأسرة أيضا نفس الشيء، عندك أولاد لنفترض في سن المطالعة والقراءة، شوقهم إلى قراءتها، إذا كملت هذا الكتاب وسألتك فيه وجاوبت أعطيك ما أدري 100 ريال مثلا. وعلى هذا المعدل إذا شوقت ابنك وشوقت طالبك وشوقت صديقك إلى القراءة مبكرا، تمكنت منه هذه العادة الحسنة وهذه الطريقة الجيدة، سوف تجد أن هناك خيرا كثيرا ينتظره في المستقبل. يصير إنسان عارف بالأمور، مثقف، فاهم، يتجاوز عمره، لأنه بالتالي هذا وهو في سن 25 ولكن قرأ تجارب غيره، قرأ علوم غيره، جمع علوم غيره، فتجاوز زمانه. هلموا لنتحرك في اتجاه تعميم القراءة والتشجيع عليها في أسرنا وفي مآتمنا وفي مدارسنا وفي النوادي الرياضية أيضا. كثير من نوادينا اسمها نادي ثقافي اجتماعي رياضي، وين الثقافة منه؟ قد يكون مكتبة مثلا مكتبة غير جيدة غير مدعمة، ماكو هناك جهة تهتم. فهلموا لننهض بالمجتمع من خلال تثقيفه ومن خلال تشويقه إلى القراءة حتى يتعرف ويتعلم دينه ويتعرف ويتعلم ما حوله وينجح في هذه الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يبعدنا عن كل شر، إنه على كل شيء قدير. بقي عندنا ملاحظة أخيرة خارج هذا الموضوع، وهو أن الجمعية الخيرية جمعية تاروت سوف تكون انتخابات مجلس الإدارة قريبة منها، فأنا أدعو الإخوة ولا سيما المتقاعدين منهم إلى أن يرشحوا أنفسهم في مثل هذا العمل الخيري، هو خدمة للمجتمع وهو يعني إفادة المجتمع بالخبرة الموجودة فيه. أنا أشجع الإخوة على المبادرة والترشح والمشاركة، اللي ما عنده اشتراك خلي يروح يسجل اشتراك، اللي عنده اشتراك خلي يشارك بالانتخاب أو بالترشيح، لأن هذه الجمعية هي لخدمة صلى الله على محمد وآله الطاهرين.